بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء كرام وبأبناء مكرمين، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا جميعا والمسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على المركز الطيبي وعلى رأسهم الأخي الكريم معالي مدير الجامعة جامعة أم القرى الدكتور رافد الغالب، وفقهم الله جميعا وزادهم من العلم والهدى ونفع بهم الأمة وزادهم من التوفيق. وأرجو أن يكون هذا الاجتماع مذكرا بالله ومعينا على طاعته، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم النصح له والعبادة، وأن يوفقنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح أهل العباد والبلاد، إنه خير مكروه. تعلمون أن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بطالب العلم، وجدير بالمعلمين، وجدير بكل مؤمن العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقد نزع فيه سبحانه العظات والذكرى، ونرى فيه الأمثال، وقص أنواع القصص تنفارا للعباد وتنبيها لهم ودعوة لهم إلى الحق وتحريضا لهم على ما يقربهم منه سبحانه ويباعدهم من غلطه، وتحذيرا لهم من أسباب الهلاك في العاجل والآجل. فما أولى المؤمن والمؤمنة بالعناية في هذا الكتاب العظيم والاستفادة مما بينه الله فيه من قصص وضرب أمثال وتنفير ومن إخبار عن أحوال المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم وأخلاقهم، وعن أحوال أهل الجنة وأعمالهم، وعن أحوال أهل النار وأعمالهم، وعن مصير هؤلاء وهؤلاء. ومن تدبر كتاب ربه غافلا للهدى استفاد من فائدة العملة، وخرج من هذا التدبر لعلم جل وبتعظيم لله وخشية له سبحانه ومراقبة له في كل حال ومبادرة إلى أداء فرائضه في كل محل. وسمعتم في الآيات التي تلاها الطالب من سورة الكهف ما فيه أيضا عظة وتوجيه إلى كل خير. الحمد لله الذي أنزل على هذا الكتاب ولم يزل له عوج طيبة الآن. هذا الكتاب العظيم طيب ليس فيه عوج، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى كل خير ويجر من كل شر. ثم يقول بعد آيات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فما على الأرض زينة لها ابتلى الله به عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في الآية الأخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في الآية الأخرى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عمل، وقال أحسن. فالاعتبار بالإحسان الأعمال وإخلاصها والصدق فيها وإن قلت وليس الاعتبار بالكثرة. فجزر بالمؤمن أن يعنى بهذا الأمر وأن يجتهد في إحسان عمله وإتقانه وإخلاصه والصدق فيه حتى يؤدي فرائض ربه وما شرع الله له في غاية من الإتقان والإحسان والمراعاة والحذر من كل ما ينقص العمل أو يبطل العمل. وهكذا يجب بالمؤمن أن يبتعد عن كل ما حرمه الله عليه من قول وعمل حتى يلقى ربه بأداء فرائضه وأوامره وبصفة محارمه ونواهيه سبحانه وتعالى. فالعبد مفترض ومبتلى، فليجتهد في ان يخرج من هذا الابتلاء سليما طيبا نقيا مما يغلب الله عليه. وفي الايات الكثيرات في كتاب ربنا عز وجل بيان اخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم العظيمه التي رتب الله عليها الجنة والكرامة والسعادة. كما أن في كتاب ربنا بيانا وافيا لصفات أهل النار وأعمال أهل النار وصفات المبعثين والمجرمين ليحذرها طالب النجاة ويبتعد عنها. وإذا تأملت كتاب ربك وجدت آيات كثيرات في هذا المعنى كلها ترشد الى الخير وتحذر من الشر. ومن هذا في اول سوره في المصحف الحمد لله رب اعظم سوره واكبر سوره واعلاها هي سوره الفاتحه. يقول فيها عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يفزع الناس بما هو اهله سبحانه وتعالى. ثم يبين موجه العباده الى انه المعبود والمستعان سبحانه وتعالى فيقول: اياك نعبد. المعنى قولوا هذا الكلام، قولوا الحمد لله لا احد، اياك نعبد واياك نستعين. فارشدهم الى ان يخصوه بالعباده وبالاستعانه. وهذا اعظم امر هو توحيد الله والاخلاص له وتوجيه القلوب إليه. هذا أعظم خلق وأفضل خلق وأوجب خلق هو توحيد الله والإخلاص له مع الثناء عليه بما هو أهله. ومن تأمل هذا المقام عرف أن مولاه سبحانه هو الجدير بأن يحمد ويعظم ويستعان به لكونه محمود، لكونه محمود على كل حال، لكونه رب العالمين وهو الخالق كله. العالمون هم الخلائق جميعا، هو ربهم وخالقهم سبحانه. ولأنه الرحمن الرحيم فهو جدير بأن يعظم ويعبد لأنه الرحمن الذي وجهت رحمته كل شيء. ولأنه الرحيم الذي اختص برحمته الكاملة عباده المؤمنين. وإن كانت عامة للناس إن الله بالناس رؤوف رحيم، ولكن اختص المؤمنين بأكملها وأفضلها وأعظمها، وكان بهم رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رحمته أن وفقهم لقبول الحق واتباع الرسل حتى صاروا من أهل السعادة. ثم بين أنه مالك يوم الدين، أنه لا مالك سواه، ليتوجه العباد إليه بالقلوب والأعمال، لأنه مالك يوم الحساب يوم الجزاء. وإن كان مالك الدنيا لكن يوم القيامة هو اليوم الأعظم، اليوم المهول، فلهذا خصه بالذكر حتى توجه القلوب إليه مخلصة له مستقيمة على أمره وعدة العدة لهذا اليوم العظيم الذي فيه الجزاء والحساب، بين الدين والجزاء والحساب. وإذا فهو مالك الدنيا والآخرة كما قال سبحانه فلله للآخرة والأولى، ولكن يوم الدين يوم عظيم شديد الأحوال عظيم الأخطار، فيه انتساب الناس إلى شقي وسعيد إلى أهل الجنة وأهل النار. فنبه عليه بقول ذلك يوم الدين، وأثنى بهذا على نفسه سبحانه وتعالى ليتوجه العباد إليه خوفا وطمعا، فهو خوف لأنه مالك يوم الدين الذي بيده تصريف الأمور وبيده الأمر بإدخال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وفي هذا أيضا توجيه القلوب إلى رجاء لأنه الرحمن والرحيم، فالقلوب بآية رب العالمين والرحمن الرحيم تتوجه إليه رغبة ورهبة، وبذلك يوم الدين أيضا تتوجه إلى رهبة وخوفا من خطر هذا اليوم. ثم ننتهاهم على ما هو الأوجب وما هو الأعظم وما هو الحكمة في خلقهم، أن يعبدوك إياك نعبد وإياك نستعين. يقول سبحانه إياك نعبد تعليلا لهم، لأنت أيها المحمود أيها الرحمن أيها الرحيم أيها المالك يوم الدين، إياك نعبد نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، وهو المعبود بالحق وهو المستعان حقا سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تصلح لغيره ولا تجوز لغيره أبدا، كائنا من كان، لا نبي ولا غيره، بل هي حقه سبحانه. ولهذا نبه عليها في هذه السورة العظيمة التي هي أعلم سورة في كتاب الله، كما قال في الآيات الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. ثم وجه الناس الى الدعاء ان يهجر الصراط المستقيم، قال اهجر الصراط المستقيم، وجه العباده الى ان يسالوه، هذا الامر العظيم، ولذلك الى صراط المستقيم هو طريق الذي رسمه العباده على يد الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى يد خاتمهم وافضلهم ورصيدنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط يسر من استقام عليه النجاة وإلى شاطئ السعادة والسلامة، هو طريقه الذي يصبه العبادة، هو فعل الأوامر وترك النواهي مع الإيمان الصالح بكل ما أخبر الله به ورسوله، مع إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. هو صراط عظيم لاحظ واضح، من سرع عليه نجا وحاد عنه هلك. ثم وضحه الزيادة فقال صراط الذين أنعمت عليه، هذا الصراط هو طريق المنعم عليه، هم الرسل هم أتباعهم هم المنعم عليه. فالصراط المستقيم هو صراطهم وطريقهم الذي ساروا عليه. فالمؤمنون والمؤمنات هم المنعم عليه وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. فيجب بالمؤمن والمؤمنة لزوم هذا الصراط
قولا وعملا وعقيده، والحذر من الحدث عنه يملكا او يشرا. فالمنعم عليهم هم الرسل الكرام واتباعهم باحسان، كما قال عن سواد ومن يطع الله والرسول فاولئك ما انزل الله على من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك حقيقه. ثم حذر من صراط غيرهم وطريق غيرهم، قال غيره المغضوب عليهم ولا الضالين. فالطرق الاخرى كلها مهلكه، كلها تقتضي الغضب والضلال، فلهذا حذر منها وارشد الى الصراط المستقيم صراط منعم عليهم فقط، وهو توحيد الله والاخلاص له ونزول اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه قولا وعملا وعقيده رابه ورهبه محبه صادقه حتى يلقى ربه. هذا هو خلق المؤمن نزول الصراط المستقيم، الاستقامه على امر الله، البعد عن مفاتيح الله قولا وعملا وعقيده. وإذا تمت كتاب الله وجدت فيه أنواع الدلالة على هذه الأخلاق ورأيتها منوعة، نوعها سبحانه حتى يعرفها المؤمن ويجدها بين مكان ومكان في كتاب الله. كلما قرأ في ذات انتقل إلى ذات أخرى كلها ترجع إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع أوامر من قبل نواهيه. وفي تدبر الكتاب العظيم لقصد الهدايه الانسان الى هذا الوجه والهدايه لهذا الامر. فبهذا ما ذكره بعد ذلك في اول سوره البقره حيث قال عز وجل الاسلام، ثم قال بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الصفات الموجزة لأهل الإيمان والتقوى في أول سورة بعد الفاتحة من كتاب الله من المصحف. هذا الكتاب العظيم القرآن لا ريب فيه، هو كلام الله حقا بلا شك ولا ريب بإجماع أهل السنة والجماعة، وكلام الله تكلم به سبحانه منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقه من أهل الصلاة ظاهرين بأنه مخلوق وليس كلامه. هذا الكتاب لا ريب فيه، ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين يعني هادي للمتقين، لأنهم تمسكوا به والتزموه وساروا عليه فاهتدوا به وصاروا به متقين، بهدايتهم به وتمسكهم به صاروا متقين. قد اتقوا غضب الله وعقابه بفعلهم الأوامر وتركهم النواهي وإخلاصهم العمل لله وحده. ثم ذكر شيئا من صفاتهم لانها تدل على وراءه الذين يؤمنون بالغيب، فايمانهم بالغيب يستلزم طاعته له سبحانه وترك معصيته، فهم امنوا به بالغيب سبحانه وتعالى لم يشاهدوه ولكن عرفوه باياته العظيمه المتلوه والمشاهده والمحسوسه، وعرفوا بصفاته واسمائه الحسنى العظيمه سبحانه وتعالى. هو ربهم والههم الحق الذي امنوا به عن يقين وعن صدق واخلاص وعبدوه كذلك سبحانه وتعالى. ثم ذكر عنهم ما هو من أعمال الإيمان من باب الإيضاح. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمؤمن بالغيب هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله في كل شيء. لكن هذا من باب التنبيه على بعض ما يحصل به الإيمان لعظم شأن المنبه عليه، فإن الصلاة والإنفاق من أعظم من كفار الإيمان. فالمؤمن هكذا يقيم الصلاة كما شرع الله، وهذا من خلق المؤمن ومن خلق المؤمنة، وذا أخلاق لازمة مفترضة. ومما رزقناهم ينفقون، الزكاة وغير الزكاة، هكذا المؤمن يقيم الصلاة كما شرع الله عن إيمان وإخلاص وعن صدق، ما عن مجرد عادة وتقليد، مع الإيمان وصدق وإخلاص، ويقيمها كما شرع الله تامة كاملة، يؤديها كما شرع الله في بيوته التي أجل أن تركع مع إخوان المؤمنين. وإما رزقه الله ينفق بأداء الزكاة وبالإحسان إلى عباد الله وبالإنفاق على أهله ومن تحت يده إلى غير ذلك من أنواع النفقات التي شرعها الله عز وجل. ثم بين أيضا أن إيمانه شامل لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما جاءت الرسل قبله، ولهذا قال والذين رمي بما أنزل إليكم من قبله هم أهل الإيمان، يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن ويؤمنون بما أنزل على من قبله التوراة والإنجيل والزبور وموسى وغيره إلى غير ذلك. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون، هذا أيضا من الإيمان، لكن نبه عليه أيضا من شأنه، لأن الذي قال بالآخرة مما يعين العبد على التزام الأوامر بطرف النواهي والصدق، الإيمان بأن هناك آخرة يجازى فيها في عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنبه على هذه الأمور وهي داخلة في الإيمان لعظم شأنها، وليعرفها طالب النجاة وليستقيم عليها صادقا. ثم قال بعد ذلك في هؤلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فالمعنى أن هؤلاء بصفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة استقروا على الهدى، قال على هدى، استقروا عليه وثبتوا عليه وساروا عليه، هم على هدى ليسوا على ضلالة ولا على عناية، بل على هدى من ربهم بسبب استقامتهم على ما دل عليه كتابه وعلى ما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم على هدى. وكفى بذلك شرفا ومدحا ان يكون اهل الايمان والتقوى المقيمين للصلاة والمؤدين للزكاة والمؤمنين بما أنزل الله على محمد وعلى من قبله ومقيم للآخرة، كذلك هذا مدحا لهم أنهم على هدى، هؤلاء المخلصون، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الأخيار بإيمانهم وصدقهم استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى وفازوا بالبلاء وأولئك هم المفلحون. صيغة حصر كأنهم يفلحون غيرهم بسبب كمال إيمانهم ويقينهم، فهم أهل الفلاح الجامد وهو الظفر والفوز بأسباب السعادة. المفلح فضل الكفر بالخير وسلم من الشر، فهم أهل السلامة والفطة والسعادة في العجل والآخر. وإذا ثمت كتاب ربك بعد ذلك وجدت الصفات العظيمة مقررة في مواضع كثيرة، لماذا؟ لتعيها وتنتبه لها أيها المؤمن وأيها الطالب وأيها المعلم والمدرس وأيها الخائف من الله الرجيلة، حتى تكون هذه الصفات على بالك، لا تغب أبدا عن ذلك، اجعلها على بالك. حتى تستقيم عليها. ومن رحمة الله أنه كررها ونوعها ويترجع إلى الإيمان كله، في كلها ترجع إلى الإيمان بالله ورسوله، لكنها أنواع وشعب كبيرة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة اللعنة الصريح، والحياء شعبة من الإيمان، وكل شعبة تحتها أنواع من الخير وأنواع من الهدى. الصلاة شعبة وكم تحتها من خير عظيم: دعاء وركوع وسجود ودعوات وغير هذا مما في الصلاة من أنواع الإيمان وأنواع الخير. وانظر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصالحين البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. كم فيها مسجد، كم فيها من شعبة من هذه الآية الكريمة التي جمعت صفات حميدة وأخلاق كريمة لأهل الإيمان، ومن أصولها إيمانه بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين. وهذه الأصول نشأت عنها تلك الصفات والأعمال العظيمة. هذا يبين لنا أن الصادق هو الذي يأتي بهذه الأعمال والذي يحققها، وليس المدعي من دون عمل صادق، إنما الصادق المتقي المؤمن هو الذي يقوم ويعمل. ولما عددها وبينها قال: أولئك هم صدقوا وأولئك هم المتقون. فعليك يا عبد الله الصدق في هذه الصفات العظيمة والأخلاق الكريمة. وهكذا قوله سبحانه في سورة التوبة، وهي من أجمع الآيات مع اختصارها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم فسر هذه الرحمة التي وعدهم بها فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا من الرحمة في الآخرة. ومن رحمته في الدنيا لهم أن وفقهم وهداهم وثبتهم حتى استقاموا وتبصروا وزاروا على الطريق ولزموه حتى لا تحرم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أيها المؤمن، أيها المدرس، أيها الطالب، أيها الخائف من الله، أيها الراغب في النجاة، عليك أن تستقيم على هذه الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه السنة العظيمة. أولياء ليسوا أعداء ولا أصحاب شحناء، بل أولياء متحالفون بالله، متواصوا بالحق والصبر عليه، متعاونون على البر والتقوى، بعضهم أولياء بعض. يبين أن الشحناء والعداوة والبغضة خلاف الإيمان. ولهذا في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبابروا ولا تدابروا ولا يجب بعضهم على بعض بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يأمره. الحديث هذا يقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يعني لا يظلم بعضهم بعض، لا في نفس ولا في مال ولا في عرق ولا يغتاب
ولا يلم عليه جنازلا ولا غيره ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي الدعوة الباطلة ولا يخذله ولا يتعاطى معهما يضره ويسبب الشعر بينه وبينه. هكذا المؤمنون إخوة متحابون في الله. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أخاه ويأخذ أجرا على شر. الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر بالسهل والحمى. هكذا المؤمنون فكل منا يفتش عن حاله ونفسه هل هو في هذا خلق. كل منا ينظر يحاسب نفسه هل هو في هذا خلق مع زميله لتدريب مع زميله للطلب مع جاره مع اهل بيته مع اخوانه.